بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين سيما إمام زماننا الإمام المهدي المنتظر
اللهم
لتراب مقدمة الفداء وعجل الله فرجه الشريف. بالنسبة للاسم هو الحسين بن روح ولقبه النبختي والكنية أبو القاسم. استلم السفارة بعد وفاة السفير الثاني سنة 304 أو 305 على الخلاف يعني. وانتهت سفارته سنة 326 326 انتهت سفارته وبدأت سفارة السفير الرابع يعني ما يقارب 20 أو 21 سنة فترة سفارة السفير الثالث. وذكرنا في الحلقة السابقة أنه أطول سفارة كانت للسفير الثاني 40 سنة. نعم. واستلم السفارة بنص من الإمام المهدي سلام الله عليه، والذي أخرج الوصية أو الوصية خرجت من السفير الثاني بوجود وجهاء من الشيعة. نعم، طبعا الشيعة كانوا يتوقعون شخصيات أخرى، مثلا يتوقعون نعم يعني أحمد بن متيل أو جعفر بن متيل، يعني كان السفير الثاني مقرب إليهم أكثر، يأكل في بيوتهم هكذا يذكرون. لكن بعد هذا الاختيار من الإمام سلام الله،
وهذا في نوع من الاختبار هم للناس وهم للأشخاص اللي هم يشوفون نفسهم يعني هم أوجه أو أحق بهذه السفارة.
نعم، وينبغي لهم التسليم.
أحسنت،
يعني ينبغي لهم التسليم إذا لم يقع الاختيار
عليهم
ووقع على غيرهم، يعني يحتاج إلى فد يعني فد تسليم.
نعم.
لأمر الإمام المهدي سلام الله عليه. إذن خرجت الوصية بأمر الإمام المهدي بسفارته ووصية من السفير الثاني. ونفس الحسين بن روح قبل سفارته كان وكيلا للسفير الثاني.
أها.
أي كان وكيل يعني يساعده.
جي.
وموجود النص أنه السفير الثاني عنده في بغداد فقط 10 وكلاء. فقط في بغداد، لأن كان وكلاء في خارج بغداد، لكن في بغداد كان عنده 10 وكلاء من ضمنهم الحسين بن روح النوبختي.
أحسنتم سمعت الشيخ، ولكن قبل أن نخوض في تفاصيل السفارة الثانية لابد من العودة قليلا إلى فترة السفير الثاني وظهور بعض الانحرافات أو المنحرفين، لابد أن نسلط الضوء عليهم ثم ننتقل نعود إلى فترة السفير الثالث.
نعم، في فترة السفير الثاني ظهر عدة مدعون يدعون السفارة والنيابة عن الإمام المهدي كذبا طبعا.
نعم.
دعوتهم منهم أبو محمد الشريعي أو السريعي في بعض الكتب يعني. نعم، ادعى نعم السفارة. منهم محمد بن نصر النميري الفهري. هاي بعدين سوى فرقة تبعوه النميرية النصيرية والنميرية. طبعا مو بس سفارة انحراف ادعاء السفارة، انحرافات أخرى
الحقادية
وزندقة وحلول وتناسل، يعني انحرافات متتالية وادعاء نبوة وكثير كثير. منهم أيضا أحمد بن هلال الكرخي العبرتائي،
هذول يكون بالسفارة الثانية
هاي بالثانية يعني هاي الأسماء أذكرها.
نعم.
ومنهم أبو طاهر بن بلال، أبو طاهر بن بلال اللي التوقيع سمى البلالي، يعني هذا نعرف بخرج اللعن أيضا في حقه.
نعم.
البلالي. منهم أيضا شخص لقبه أبو بكر البغدادي. هذا كان عنده انحراف. أيضا البغطاني وإسحاق الأحمر وأبو دلف الكاتب، يعني تقريبا ثمانية في زمن السفير.
أنا سمعت الشيخ ربما سائل يسأل أنه شنو الميزة اللي بيها السفارة بحيث ذولا يدعون، لابد أن فيها مكتسبات مثلا، فيها مكاسب دنيوية، فيها أمور جاه أو شيء آخر.
يعني أكيد السفارة وجاهة، وحتى ذكرنا تعبير ابن الأثير في الكامل حول يعني السفير الثاني يقول في حقه رئيس الإمامية. ابن الأثير يطلق على السفير الثاني رئيس الإمامية.
نعم.
وطبعا ابن الأثير من علماء الجمهور. بالحقيقة هو رئيس الإمامية الإمام المهدي، لكن غائب اللي بارز ويتعامل مع الناس و بالواجهة الاجتماعية ولو يعني على نحو السر هو السفير. فالسفير طبعا وجاه
له مكان.
نعم، يعني يعتبر صح التعبير رئيس، يعني شخص رقم واحد أمام الناس اللي يتعامل. فأيضا بعضهم دفعهم الحسد مثل شل مغاني في فترة السفير الثالث ذكروا أنه مع أنه كان عالم وكان كتبه في بيوت الشيعة مؤلف كتب، ولكن دفعه الحسد للسفير الثالث. إنه شلون السفير الثالث صار سفير وهو مو سفير.
ذكرتم بالنسبة للسفارة، السفارة الأولى والسفارة الثانية، أنه السفير عندما يدعي السفارة لابد أن له هسه كرامة، دليل إعجازي إلى آخره. هؤلاء الذين ادعوا ألم يطالبهم الناس بدليل إعجازي مثلا لإثبات سفارتهم؟
نعم، طبعا الناس الواعين يطالبون السفير بنعم معجزة، وحتى يطالبون المعصوم. يعني هؤلاء الوفد قم من إجوا إلى سامراء ووجدوا الإمام العسكري يعني
متوفى،
طالبوا الذي يأتي بعده بماذا؟ بماذا؟ بمغيبات، من ضمنهم الإخبار بما في الهميان بالصندوق.
صحيح.
إنه اللي يخبرنا بما في الصندوق نعطي له مال، يعني إخبار غيب.
صحيح.
فكان عندهم وعي. بعض الناس ما عندها وعي، ما تطلب يعني ما تطلب دليل على السفارة.
صحيح. من خلال الشهرة.
نعم، الادعاء يعني يصير يعني ينجذبون للانحراف، فهاي تعتمد على الوعي الناس يعني. وكان هناك يعني
نعود سمحت الشيخ إلى فترة السفير الثالث، وهل طولب بدليل معين السفير الثالث اللي هو أبو القاسم الحسين بن روح؟
يعني أكيد هناك أنه طلب، كل سفير طلب بالإعجاز، وعندنا أهم شيء يعني السفير يخبر بالغيب، هذا شيء مهم طبعا بإذن الإمام المعصوم
أكيد.
بإذن الإمام المهدي، لأنه لا يعلم الغيب. بالنسبة للسفير لا يعلم الغيب، فإذا أخبر بالغيب هذا دليل ماذا؟ على سفارته. وهذه فد آلية كانوا يستخدموها السفراء بصورة عامة، الإخبار بالغيب. يعني يخبرون بالغيب بإذن الإمام سلام الله عليه، فهذه ظاهرة عامة كانت موجودة. وطبعا إضافة إلى إخراج التواقيع، اللي هي التواقيع أنه فد علوم، فد أمور إعجازية بها، يعني قضية مهمة، قضية التواقيع اللي كان يخرجها
فيها دلائل،
فيها دلائل طبعا على أنه سفارته، على أنه اتصاله بالإمام سلام الله عليه.
سلام الله.
غيره لا يستطيع أن يأتي بتوقيع، يعني المدعين الكاذبين لا يستطيعون أن يأتوا بأي معجزة أو أي كرامة أو أي توقيع.
أهم الأحداث التي حصلت في فترة السفير أبو القاسم الحسين بن نوح،
الحدث البارز الحقيقة فتنة القرامطة ومشاكل القرامطة اللي ظهروا وقاموا يقتلون الحجاج وسرقوا الحجر الأسود، يعني مكة، مشاكل كثيرة. وحتى أنه ذكر المؤرخين أنه سبب أنه السفير الثالث زج في السجن، سجن السفير الثالث. طبعا ما نصوا أنه سجن بسبب سفارته واتصاله بالإمام، هذا ما
لم يذكر
يعني.
نعم.
اللي ذكر أنه تهمة أنه يتصل بالقرامطة، يعني أنه اتصال بالقرامطة، لأن القرامطة انحرفوا من الإسماعيلية.
نعم.
انحرفوا وقاموا يقتلوا، أتوا بعقائد فاسدة وقتلوا الناس والحجاج، سووا اضطراب في يعني
المجتمع
في المجتمع، كانت فتنة كبيرة. فلعل العباسيين استغلوا هذه الفتنة، لأن ما شافوا على السفير مؤاخذة، السفير شخصية بارزة، شخصية علمية وفقيه، وله مكانة مرموقة أيضا في البلاط العباسي، يزورونه
محترم من قبل
حتى الوزراء يزورونه، يعني شخصية عظيمة جدا. وهم بصورة عامة يعني النبختين كانوا لهم علاقة بالعلماء، الدولة تحتاجهم، فكان لهم مكانة مرموقة، وعائلته أيضا بني نبخت عندهم علماء كثيرون. نعم. فلم يستطيعوا أن يوقعوا به، لكن هذه التهمة اللي ذكرت أنه يابا أنت عندك اتصال بالقرامطة وراح تجيبهم إلى بغداد وتراسلهم، ومن هذا الكلام أنه وقع في السجن، في سجنهم لمدة 5 سنوات. تهمة أخرى أنه كان مطلوب أموال، يعني ذكر أنه مطلوب أموال وما سددها، ف لعل هذا الرأي ضعيف أنه مطلوب.
في فترة بقائه في السجن كيف كانت تدار الأمور، ولمن كان يرجع المؤمنون في استحصال مثلا الأحكام الشرعية أو الفتاوى أو إلى آخره؟
نعم. طبعا السجن ما يمنع أنه خروج التوقيع، لأن التوقيع يخرج من الإمام سلام الله عليه،
نعم،
وإلى السفير الثالث. حتى في فترة السجن خرج توقيع بلعن الشلمغاني اللي كان نشاطه في فترة سفارة السفير الثالث الشلمغاني، النشاط الانحرافي.
يعني كان يوصل هذا التوقيع بشكل طبيعي للسجين من أسباب ما وراء الغيب مثلا،
يعني يصل بشكل سري، وتوقع كله سري. وكلاء السفير أو وكلاء الإمام غير السفير موجودين في بقاع، مثلا عندنا في أذربيجان كان القاسم بن العلاء في أذربيجان، وتصل إليه التوقيع، فالوكلاء موجودون. ممكن التوقيع يخرج مش مباشر، يعني ماكو مشكلة، من الإمام المهدي للوكيل، الوكيل ممكن مباشر
يعني، وليس بعنوان سفير طبعا.
أي الوكيل والوكلاء يعني الوكلاء لهم منزل عظيم، لكن ليس هو الشخص يعني. كانوا وكلاء في همدان، في أذربيجان، في الأهواز، يعني في بغداد.
أهم الشخصيات المنحرفة في زمن السفير الثالث.
الثالث كان شخصيتين، شخصية الحلاج هذا مشهور، حسين بن منصور الحلاج، هذا كان يعني يتعاطى العرفان وعنده فد رياضات روحية وادعى السفارة.
قبل الفاصل انتهينا عن الحديث عن بعض المدعين الذين كانوا يمارسون بعض الرياضات الروحية، هل استغلوا هذه الرياضات الروحية في خداع الناس؟
نعم، يعني هو بالنسبة للرياضة الروحية يعني نقدر نقول سلاح ذو حدين، يعني مرات الإنسان من يمارسها ممكن
فيها التقرب إلى الله،
وممكن يبتعد، يتخيل أنه وصل إلى مرحلة عالية، وكما يعتقد المنحرفين أنه بعد صلاة ما يحتاج يصلي، وبعد عند اتصال مع الله ويعتقد بأنه نبي، وبعدين اتحاد مع الله، هذا كان الحلاج. وبعدين قتل، يعني قتله الخليفة ذلك الزمان، يعني الملك قتله، يعني صار انحراف
الحلاج مش المغاني،
اثنيناتهم الحلاج مش المغاني، لكن انحراف الشلمغاني كان مؤثر أكثر، إن كان عالم الحلاج مو عالم يعني،
صحيح،
يدعي العرفان ويدعي الرياضات، وقام يدعي دعوات باطلة من ضمن دعوات السفارة، سفيرا يدعي أنه كذبا سفيرا الإمام المهدي، بعدين نتيجة أنه قتله الملك ذلك الزمان. وأيضا الشلمغاني مصيره كان قتل، يعني أخير شيء طبعا بعد أن صدر اللعن في حقه. الشلمغاني عندنا نص صريح في من الإمام المهدي باسمه باللعن، الحلاج ما حصلت صريح يعني بضمنه، لأنه الإمام عبر أنه تعبير ثاني وغيرهم هالشيء، فلعله يعني مشمول باللعن أيضا. اللعن يعني صدور الطرد من الله على يد الإمام المهدي، توقيع ويخرجه السفير إلى الناس، يعني الخواص الناس، ما يقدر يعلن أمام الملأ.
هنا أنا أود أن أركز على مسألة غاية في الأهمية سمعت الشيخ، وأمثال هؤلاء المنحرفين جاء عندنا في القرآن الكريم، وذكر بلعم بن باعورة الذي كان كما يروى أنه وصل إلى مسألة كان عنده الاسم الأعظم، ولكن انسلخ عن آيات الله كما تذكر الآية الكريمة. كثير من الشخصيات ربما يصل إلى مرحلة رفيعة في العلم، ولكن نواياه الداخلية هسه أما هو من البداية كانت غير سليمة، حصل العلم ولكن مو ذاك العلم اللي يقرب إلى الله، يصيب غرور مثلا أو الشيطان يتغلب عليه وهكذا. ما المهم في حصول العالم على العلم؟ يعني ما هي المرحلة التي يجب أن يتحلى بها، والصفات التي يجب أن يتحلى بها العالم لتكون عاقبته على خير؟
أحسنتم. يعني القضية المهمة أنه مثل ما ذكرتم النية أو الغاية، يعني ينبغي أن تكون وجه الله سبحانه وتعالى، يعني يتعلم العلم لله، لا يتعلم العلم مثلا للوجاهة أو للمكان الاجتماعي أو للمال أو غير ذلك، أو الاتصال مثلا بأرباب مثل الدولة اللي هاي كانت ظاهرة بارزة عند يعني بعض العلماء في زمن العباسيين والأمويين وغيرهم يعني. نعم. وطبعا بناء النفس هاي التقوى يعني هذا شيء مهم، لأن يعني الإنسان العالم مهما وصل من العلم ممكن أنه ينحرف، لأن ما عنده عصمة، العصمة لأهلها.
نعم.
معصوم المعصوم ما ينحرف، بس العالم يعني مهما يصل العلم يعني ينبغي أن يحذر من سوء العاقبة. يعني هاي التقوى، تربية
الورع.
نعم. الورع نعم، هذا هي تحرس الإنسان. وإلا الشلمغاني كان سبب انحراف عالم من العلماء كبير. حتى يعني كتبه في بيوت الشيعة يعني مؤثر اجتماعيا. وكان يستعين به الحقيقي قبل انحرافه السفير الثالث حسين بن روح، كان يستعين بالشلمغاني مساعد عالم يساعده في التبليغ، ولكن دفعه الحسد، حسد السفير أنه وجاهة السفير، علم السفير، فقاهة السفير، منزلته عند العلماء وعند الوزراء وعند الدولة، يعني كان يعني منزلة عظيمة عنده، مو بعنوان سفير، يعني الدولة ما تدري به سفير، لكن وجاهة عنده، حتى كانوا يزورونه الوزراء في بيته، هكذا يروى المؤرخون. حتى أنه يوجد مدح، يوجد مدح من قبل الذهبي في كتاب تاريخ الإسلام، وهو من علماء الجمهور.
نعم.
ومتشدد الذهبي يعتبر، يعني متشدد جدا يعني تجاه الشيعة، مع ذلك صدر منه يعني مدح.
بأي مجال المدح كان؟
يعني هو كان، نقدر نذكر النص يعني.
نعم.
هو كان يعني في صدد ترجمة الشخصيات البارزين، فتحدث عن السفير الثالث، ويعني بعض المدح ذكره على وجاهته وحنكته ومنزلته. ممكن أنه نقرأ نص الذهبي كما جاء في كتابه تاريخ الإسلام، تحديدا الجزء 24 صفحة 191. يقول: ومما رموه به أنه يكاتب القرامطة، يقول اتهموا السفير
الثالث،
يعني راسل القرامطة، اتهموا العباسيين ليقدموا ويحاصروا بغداد. يعني هم طبعا العباسيين عندهم أهم شيء القضية السياسية، هذول اللي جوا بغداد ويسون مشاكل الملك يعني. وأن الأموال تجبى إليه، هاي التهمة. وقد تلطف في الذب عن نفسه، يعني السفير
دافع عن نفسه،
دافع عن نفسه،
أنكر هذه الاتهامات.
إيه نعم، بعبارات تدل على رزانته، يعني علم عند السفير الثالث مو انسطب، ووفور عقله ودهائه وعلمه. وكان يفتي الشيعة، يعني مو بس السفير، عالم يفتي الشيعة. نعم، إلى أن يقول: وله رتبة عظيمة بينهم. يعني كان له منزلة عظيمة، حتى يعني المدح مو بس الذهبي، يعني كثير من العلماء مدحوا السفير الثالث طبعا لعلمه وتقواه ورزانته ويعني حنكته السياسية. يعني كان معترك سياسي في ذلك الوقت، أي تهمة أنه يقتل، مع ذلك ما تمكنوا من قتله، أنه خلوه بالسجن 5 سنوات، وبعدين في زمن المقتدر العباسي، وبعدين أخرج من السجن.
هل استشير السفير الثالث في مقتل الشلمغاني أو المنحرف الآخر من
نعم.
قبل الخلافة ومن قبل
نعم.
الخلفاء العباسيين؟
الحقيقة الشلمغاني يعني كانت يعني نشاطه الانحرافي في بغداد أكثر شيء، ومركز السفارة.
نعم.
وهو أصله من شلمغان، قرية في منطقة واسط الحقيقة. لما كان انحرافه واضحا وجابهته الدولة العباسية، هرب إلى الموصل، وكانت هناك الدولة الحمدانية.
حضرا سمعت الشيخ، الانحراف ليس لمخال أو لادعائه بالسفارة، وإنما ربما لأمور أخرى.
أحسنت، أمور أخرى، ادعاء أمور أخرى تتنافى مع الإسلام، ولا هم العباسيين
مع العقيدة الإسلامية،
سفارة وما سفارة ما عندهم هذا الشيء. فانحرافات واضحة، ويعني قام بتحليل الحرام، وهذا طبعا حتى الخليفة العباسي وإن كان يعني ما ملتزم بالإسلام، لكن هو شكليا بعد هو يعتبر يعني
ظاهره إسلامي،
ظاهره ويكون يعالج المنحرفين. فهرب إلى الموصل في الدولة الحمدانية، وبقي هناك لعله قرابة 2 سنين، لكن مع ذلك أنه صدر القرار من الدولة العباسية بقتله، يعني هذا يقتل لازم. طبعا السفير أيضا أفتى بقتله، السفير الثالث حسين الروح أفتى بقتل الشلمغاني.
هل كان منه أم من توقيع كذلك من الإمام؟
لا هو يعني الفتوى بالقتل أكيدا من الإمام سلام الله عليه، يعني هكذا أنه قرار نعتقد أنه من الإمام، ما عدنا بالتوقيع أنه اقتلوه، ما يعني
نعم.
ما شفت أنا بالتوقيع التي صدرت،
ولكن خطورة القرار،
خطورة القرار وصدور اللعن من الإمام مهدي في أكثر من مرة، أكثر من توقيع صدر لعن من الإمام مهدي في حق الشلمغاني اللي كان يسبب خطر كبير على الأمة الإسلامية، وبعد ذلك طبعا أفتى بقتله، يعني الفتوى القتل كانت من السفير، وأيضا قرارهم قرار الدولة العباسية هم قتل الشلمغاني. يعني أكثر من عامل، والنتيجة أنه قتل يعني
بعد مقتل الشلمغاني. هل تجرأ أحد وادعى مثلا السفارة أو انحرف عن الخط الإسلامي والعقيدة الإسلامية العامة، أم كان هذا الإعدام هو بمثابة الإنذار أو التحذير لمن يدعي مثلا الانحراف عن الدين أو الانحراف عن العقيدة الشيعية؟
نعم، الحقيقة يعني المؤرخون ما ذكروا بعد الشلمغاني شخصية بارزة انحرفت. نعم، حتى في زمن السفير الرابع اللي سافرت 3 سنوات ماكو شخصية بارزة ذكرت انحرفت. ولكن يعني ما أعتقد أنه هذا السبب، القتل الشلمغاني كان يعني يقطع القضية على المدعين، لا بعد هي الدعوة يعني كانت ممكن تستمر، لكن أنه التوقيع اللي صدر من الإمام المهدي للسفير الرابع إن شاء الله بحلقة السفير الرابع نذكره، هذا سد الدعوة على يعني سد الدعوة
على من يريد أن يدعي.
نعم نعم، لأنه قال انقطعت السفارة، يعني أعلن أمام الملأ السفير الرابع أنه السفارة انقطعت بعد ماكو سفير، انتهت إلى أن تصبح الصيحة ويظهر السفياني، وأمر الإمام المهدي أمر السفير الرابع بأن يعلن هذا التوقيع أمام الناس، فشيء غريب أنه التوقيع سري وفعلا جمع الناس السفير الرابع ويعني نقل كلام الإمام المهدي وقال أنا أني ميت بعد 6 أيام وانقطعت التوقيع، يعني إن شاء الله نقرأ بالحلقة القادمة انقطعت السفارة. فهذا طبعا التوقيع يعني إن صح التعبير توقيع تاريخي ويختلف عن بقية التوقيع، وهم يعتبروا آخر توقيع، الحقيقة مو آخر توقيع، لأن يعني عندنا تواقيع صدرت في فترة الغيبة الكبرى اللي خرج إلى الشيخ المفيد، الشيخ المفيد في الغيبة،
ولكن ليس بعنوان سفير.
لا لا مو عنوان سفير، توقيع يعني موجود يعني كما نقل كتاب الاحتجاج الطبرسي، نقل توقيعين صدرت من الإمام المهدي للشيخ المفيد. نعم، فأيضا لكن مو بعنوان، إنه بعنوان يعني عالم شيعي صدرت له مثل صدرت إليه مثل هذا هذين التوقيعين.
ربما سائل يسأل سمعت الشيخ، يعني أن هناك غيبتان، غيبة الصغرى والغيبة الكبرى، الغيبة الصغرى اللي تتمثل بفترة السفراء.
نعم.
الغيبة الكبرى لا ماكو بعد سفراء. هسه ربما سائل يسأل، ما دام الآن الأمور واضحة في الغيبة الكبرى، فما الداعي للغيبة الصغرى ووضع 4 سفراء وهذه التواقيع إلى آخره؟ شنو الهدف من الغيبة الصغرى؟
نعم، الحقيقة يعني هي قضية الغيبة قضية ظاهرة قاسية بالنسبة للناس، لذلك حذر منها الرسول والأمة، ويعني جعلوا تعليمات نمارسها في زمن الغيبة، سواء الغيبة الصغرى، من ضمنها الصبر، يعني كنت تصبر لأن الإمام ما شوفه، تصبر من ضمن الصبر، من ضمنها الثبات على العقيدة، من ضمنها الرجوع إلى العلماء، السفير أيضا عالم هو، الرجوع إلى العلماء. فهذه فترة الغيبة الصغرى اللي يعني تقريبا 70 سنة 69 أو 70 سنة، أو على رأي الشيخ المفيد صار 74 سنة، لأن الشيخ المفيد رأيه منذ أن ولد الإمام المهدي سلام الله عليه
بدأت الغيبة
صغرى. غابة يعني بداية الغيبة من الولادة، ففترة تمهيدية لاستقبال الغيبة الكبرى، الغيبة الكبرى بعد حتى سفير ما تشوفه، يعني إذا كان في الغيبة الصغرى ممكن يشوف
لتدريب المؤمنين على الصبر
نعم يعني
المسألة تكون تدريجية
بالتدريج.
يعني لم
نعم.
تكن
حتى في عصر الإمام الأئمة الأخيرين يعني الإمام الهادي والإمام العسكري كان
غابوا عن الأنبار
لقاهم قليل بالناس. هسه طبعا اكو سببين، سبب انه هو الوضع في سامراء صعب انه ما يقدرون يلتقون بالناس يعني الإمام الهادي والإمام العسكري، والبعض المحللين يقول لا انه كانوا يتقصدون الأئمة ما يلتقون، يعني هذا هم الرأي موجود انه حتى لو عنده فرصه مثل ما يلتقي الامام الهادي والامام العسكري تمهيدا لغيبه الامام، لان راح يصير بعد غيبه فعليه ما بقى شيء.
نعم.
تمهيدا لغيبه الامام سلام الله عليه وتعويدهم على قضيه الغيبه. نعم. وطبعا اكو اسباب لانقطاع السفاره.
نعم.
يعني انقطع، لماذا انقطعت السفاره؟ هذا اهم سؤال.
نعم.
انقطعت السفاره في فتره السفير الرابع، لماذا؟ هذا اهم سؤال.
نعم.
نعم، لعل من أهم الأسباب إنه انكشاف السفارة.
وهذا اللي أنا أردت إيه؟
هذا سبب طبعاً. يعني إحنا ما نقول سبب واحد.
إنه الخلفاء بالتأكيد هم ضد فكرة الإمام المهدي.
نعم.
اللي يؤمن بها الشيعة.
نعم.
وهذا ينسحب على إنه ضد فكرة السفراء.
نعم.
والسفراء ذكرتهم ربما في الحلقات السابقة.
نعم.
إنه كان عملهم بشكل سري.
سري سري.
زين، الناس المؤمنين من يريدون يراجعون السفير في مسائل معينة، مسائل
نعم.
شرعية، الفتاوى إلى آخره. هذه الأخبار وعلى طوال 69 سنة
نعم.
ما كانت تسرب إلى أسماع السلطة، إلى آذان السلطة من خلال هسه مثلا جواسيس، من خلال
نعم.
عيون معينة،
يعني بعض المؤشرات كان عندنا أنه تتسرب لكن مو بشكل علني، يعني يصير عنده شكوك الملكي. وحتى اكو محاولة كانت من الملك للقبض على الوكلاء بصورة يعني بصورة فعلية، يعني أراد القبض على الوكلاء وأوصى جلاوزته، قال لهم الذي يستلم المال اقبضوا عليه. الشيء البارز اللي يستلم فلوس يعني وكيل اقبضوا عليه. فكان هناك عملا وقائيا من الإمام المهدي سلام الله عليه،
يرشدهم
صدر توقيع من الإمام المهدي أنه لا يجوز لأحد من الوكلاء أن يستلم الأموال طبعا خلال فترة معينة.
نعم نعم.
ففشلت خطة العدو إن صح التعبير.
أي ذكرني
نعم.
بحادثة حصلت مع الإمام الكاظم عليه السلام عندما أمر علي بن يقطين بأن يتوضأ على وضوء الجماعة.
نعم أحسنت.
لفترة
يعني
يوم أو يومين لأنه كان مراقب من قبل السلطة.
فالمعصوم يحافظ. بعد ذلك أنه أتوا إلى مثل اللي يكون وكيل شاف ما يقبل يستلم فلوس من الناس، إذن هذا ليس بوكيل وليس له علاقة بالإمام المهدي وليس وتمكن الإمام المهدي بهذه يعني الفعل العظيم بالمحافظة على وكلائه، يعني قضية أنه جهاز الوكالة ليس بالجهاز
الهين
الهين، يعني كان يعني قد اخترق الدولة العباسية. إمام المعصوم غائب، سفير رئيس الهرم، وكلاء يتصلون بالسفير في مختلف أرجاء العالم، جهاز يعني ليس ويراعي القضية الاقتصادية، يعني أموال توزع للشيعة وتقضى حوائجهم، يعني كأنه دولة ثانية في داخل.
أحسنتم. يعني أسباب، ربما هناك أسباب عديدة أخرى حول انقطاع السفارة والدخول إلى الغيبة الكبرى، وهذه المضايقات وهذه الهجمات التي كانت توجه ضد السفراء لا زالت
نعم.
إلى يومنا هذا
نعم.
توجه ضد المراجع
والمراجع
ضد الشخصيات العلمائية التي تمثل الخط، خط أهل البيت سلام الله عليهم. نتحدث عن هذا الموضوع إن شاء الله بشكل واضح ومفصل في الحلقة القادمة بعونه تعالى. سماحة الشيخ الفياض، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات القيمة.
شكرا لك.
حياكم الله. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على كرم المتابعة والمشاهدة. نلتقيكم بعونه تعالى في حلقة خاصة أخرى. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله.